الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الروايات التي يدعى دلالتها على الحجية التخييرية يمكن أن نبحث حولها تارة بحثا ثبوتيا في أصل إمكانية الحجية التخييرية وعدم إمكانيتها، وتارة نبحث حولها بحثا إثباتيا في أن هذه الروايات هل لها دلالة على معنى الحجية التخييرية على فرض إمكانية ذلك أو لا. أما البحث الأول فقد انتهينا عن وقد وجدنا وجها لتصحيح الحجية التخييرية عقلا، لإمكانية الحجية التخييرية عقلا. الآن نأتي إلى البحث الثاني وهو البحث الإثباتي، في أنه بعد أن آمنا بمعقولية الحجية التخييرية بين الخبرين المتعارضين، فهل أن هذه الروايات لها دلالة حقا على ذلك، لها دلالة حقا على الحجية التخييرية أو لا؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يذكر بعض النماذج من هذه الروايات التي يدعى دلالتها على التخيير، على الحجية التخيير. الرواية الأولى مكاتبة الحميري. موجين هو لنا وصلنا؟ علي بن مهزية. إيه بلي عفوا. رواية علي بن مهزية. أما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير، منها رواية علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. أظن يقصد بأبي الحسن أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، كأنه هذا الرجل عبد الله بن محمد بعث رسالة إلى الإمام الرضا يقول في رسالته أن أصحابنا اختلفوا في رواياتهم، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعني عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض. من ناحية أن صلاة الفجر هل يجوز أداؤها في المحمل في الأيام القديمة التي كانوا يصنعون محمل على يضعون على الجمل مثلا أو على الدواب، وبالأخص للعوائل كانوا يدخلون داخل المحمل، فهل يجوز، يسأل بأنه هل يجوز أن يصلى في داخل المحمل أو لا بد أن ينزلون من المحمل ويصلون على الأرض. وكأنه كان صلاة الفجر محل الابتداء، أما صلاة الظهر والعصر عادة أو المغرب والعشاء عادة لا بد ينزلون، بل ينزلون للاستراحة فيصلون صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما صلاة الفجر عادة ركعتين وسريعة، وعادة ليس الوقت وقت النزول والاستراحة، فيكون في وقت السير، في وقت السير، وبالأخص أول الصبح كانوا يستغلون أول الصبح للمسير في الأيام القديمة. فيسأل الإمام بأنه هل يجوز أن يصلى صلاة الفجر في المحمل، في داخل المحمل، أو يجب النزول على الأرض ويصلى على الأرض بالذات. ويقول بأن رواياتنا عن الإمام الصادق اختلفت في هذه المسألة، فيسأل الإمام الرضا، كأنه الإمام الرضا أبي الحسن عليه الصلاة والسلام، بأنه ما هو الحكم، هل الصحيح هو على مقتضى الروايات الدالة على جواز الصلاة في المحمل، أو الصحيح هو الروايات التي دلت على وجوب الصلاة على الأرض. يقول: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض. فأعلمني كيف تصنع أنت، يسأل الإمام الرضا الإمام أبي الحسن عليه السلام، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام الجواب المواقع من قبل الإمام، موسع عليك بأية عملت. الشاهد في هذا المقطع في جواب الإمام، موسع عليك بأيهما، موسع عليك بأي عملت. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام أجابه بأنه يجوز لك أن تعمل بأي من الروايتين المخالفتين، لأن السائل طرح فرضية الاختلاف بين الروايات، والإمام يقول له بأنه يجوز لك أن تعمل بأي شئت من الروايتين المتخالفتين متعارضتين. فإذا هذا يدل على الحجية التخييرية، هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. ولكن السيرشي رضوان الله عليه يقول بأن هذه الرواية لا تدل على الحجية التخييرية بسببين. أولا أن ظاهر هذه الرواية هو التخيير الواقعي، هو بيان الحكم الواقعي لا بيان الحجية التخييرية، لأنه من ناحية سؤال السائل ظاهر في طلب الحكم الواقعي من الإمام، يسأل الحكم الواقعي من الإمام، ومن ناحية أخرى جواب الإمام أيضا ظاهر في إرادة بيان الحكم الواقعي. الحجية كما تعرفون حكم ظاهري، الحجية حكم ظاهري، عند الشك في صدق الرواية تأتي الحجية، ونحن نبحث عن أنه إذا تعارض خبران متعارضان فما هو الحكم الظاهري، فما هو الحجية الظاهرية المترتبة على هذين الحكمين على هذين الروايتين، هل تتم الحجية ظاهرا تخييرا بين الخبرين المتعارضين أو لا. نحن مصب بحثنا هو الحجية الظاهرية التخييرية بين خبرين متعارضين، هذا مصب البحث. وهذه الرواية ظاهرة في إرادة بيان الحكم الواقعي، أن الحكم الواقعي كان مخيرا بين الصلاة في المحمل والصلاة على الأرض، وهذا لا علاقة له بمصب بحثنا، لا علاقة له بالحجية الظاهرية التخييرية بين الخبرين المتعارضين، وإنما الإمام في الجواب عين له الحكم الواقعي بأن حكمك الواقعي مخير بين أن تصلي في المحمل أو تصلي على الأرض، بين له الحكم الواقعي بقطع النظر عن الحجية الظاهرية لدينك الخبرين المتعارضين، الخبران متعارضان يظلان متعارضين إلى الأبد، فالإمام وضح له الحكم الواقعي، بعد شل علاقة بالخبر الواحد، بعد لا حاجة له لخبر الواحد، فليظل التعارض إلى الأبد ما دام أن الإمام وضح له الحكم الواقعي، ما دام أن الإمام وضح له الحكم الواقعي فلا حاجة له لعلاج التعارض. الإمام بين له بأن حكمك الواقعي هو التخيير، هو التخيير بين أن تصلي في المحمل أو تصلي على الأرض، ظاهر عبارة السائل هو ذلك، وظاهر عبارة الإمام أيضا هو ذلك، هم ظاهر عبارة السائل أنه يقصد السؤال عن الحكم الواقعي في هذه المسألة، وهم ظاهر عبارة الإمام أنه أجاب عن الحكم الواقعي، أجابه ببيان الحكم الواقعي في هذه المسألة. أما ظاهر عبارة السائل فلقرينتين في كلام السائل تدلان على أنه يقصد السؤال عن الحكم الواقعي لا عن الحكم الظاهري، لا يريد أن يسأل عن بيان الحكم حجية الظاهرية بين هذين الخبرين المتعارضين، بل يريد أن يعرف الحكم الواقعي، يسأل الحكم الواقعي. ما هما القرينتان؟ القرينة الأولى أنه بين مورد السؤال، لأن السائل تارة يعرض على الإمام فكرة التعارض بين خبرين المتعارضين، ويقول ماذا أصنع عند مجيء خبرين متعارضين بدون أن يعين مفاد ذينك الخبرين المتعارضين. عندئذ هذا ظاهره هو أنه يسأل عن أنه متى ما وصلني خبران متعارضان فما هو حكمي الظاهري أمام هذين الخبرين المتعارضين؟ إذا كان بدون تعيين بل المسألة الشرعية التي جرى فيها التعارض بدون تعيين لمفاد الخبرين المتعارضين، بل عرض الفكرة العامة للتعارض، لو أن السائل كان يعرض على الإمام الفكرة العامة للتعارض بين خبرين فيقول إذا تعارض علي خبران ماذا أصنع؟ لكان هذا ظاهرا في السؤال عن الحكم الظاهري، لأنه ما هو حكمي الظاهري أمام خبرين متعارضين لا أعرف أي منهما صادق، فما هو حكم الظاهري أمام هذين الخبرين؟ أما إذا عين المسألة، عين أن المسألة المختلف فيها هي الصلاة في المحمل أو على الأرض، عين المسألة، ذكر أن المسألة المختلف فيها بين الروايات هي مسألة صلاة الفاجر في المحمل، هل يجوز أو لا يجوز؟ دل بعض الأخبار على جواز ذلك، ودل بعض الأخبار على النهي عن ذلك، فهذا ظاهر بيان مورد السؤال، يعني بيان مورد الحكم الذي وقع فيه التعارض، قرينة على أنه يريد أن يعرف حكم تلك المسألة، الحكم الواقعي لتلك المسألة، وهو يسأل الإمام المعصوم وماذا يصنع بالحكم الظاهري مع وجود الإمام المعصوم وإمكان تحصيل الحكم الواقعي من الإمام المعصوم، والمسألة معينة، إن كانت المسألة غير معينة خب تصل النوبة إلى الحكم الظاهري حتى يستفيد من حده في الوقت الذي لا يستطيع أن يحصل الإمام، لكن ما دام أن مسألته فعلا معينة وهو يخاطب الإمام، هذا طبيعي أنه يريد أن يسأل الإمام عن الحكم الواقع في تلك المسألة. فإذا تعيين المسألة التي وقع فيها الخلاف بين الروايتين قرينة على أنه إنما يطلب من الإمام بيان الحكم الواقعي، هذه قرينة. القرينة الثانية التي ربما تكون أصرح وأوضح من هذه القرينة الأولى، قول السائل ماذا تعمل حتى أقتدي بك، شنو العبارة من هالقبيل كانت؟ بالي فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، هذا بعد واضح جدا كالصريح في أنه يريد أن يعرف الحكم الواقعي، لأن يقول للإمام أنت ماذا تصنع، وطبيعي أن الإمام فعل الإمام حكم واقعي، يقول أنت ماذا تصنع حتى أقتدي بك، فهذا بعد أوضح في أنه إنما يطالب الإمام ببيان الحكم الواقعي. هذا بالنسبة إلى ظاهر كلام السائل. وأما ظاهر كلام الإمام عندما يجيبه بقوله موسع عليك بأية عملت، هذا أيضا ظاهر في أنه يريد بيان الحكم الواقعي، وذلك أيضا ربما نستطيع أن نحلل ذلك إلى قرينتين. القرينة الأولى قرينة التقابل بين سؤال السائل وجواب المجيب، فما دام أن سؤال السائل بل ظاهر في طلب الحكم الواقعي، فمتناسبا لذلك سيكون جواب الإمام ظاهرا في بيان الحكم الواقعي، لكون سؤال السائل ظاهرا في طلب الحكم الواقعي، لكون سؤال السائل ظاهرا في طلب الحكم الواقعي فسيكون جواب الإمام أيضا في مقابله هو بيان الحكم الواقعي، لقرينة التقابل بين الجواب والسؤال. لا، ليس من الطبيعي أن يكون السائل يسأل عن الحكم الواقعي والإمام يجيبه عن الحكم الظاهري، هذا ليس طبيعيا، فمقتضى التقابل بين السؤال والجواب أن يكون جواب الإمام متناسبا مع سؤال السائل، إن كان سؤال السائل عن الحكم الواقعي جواب الإمام سيكون عن ببيان الحكم الواقعي، هذا شيء، هذا قرينة. والقرينة الثانية أنه أساسا إذا كان مورد الحكم معينا في جواب الإمام، فالإمام عندما يطرح حكمان يكون ظاهر حال الإمام هو أنه بصدد بيان الحكم الواقعي، لأن الإمام هو مصدر الحكم الواقع، المصدر الأولي للأحكام الواقعية. وما دام يمكن طرح الحكم الواقعي لا تصل النوم إلى الحكم الظاهري، مع بيان مع تعيين مورد الحكم. أما إذا كان مورد الحكم غير معين يريد أن يطرح حكم الشك بصورة عامة، إذا شككت فحكمك كذا، وهذا ظاهر في بيان الحكم الظاهري. ولكن إذا كان مورد الحكم معينا وهو كون الصلاة في المحمل جائز أو غير جائز، مورد الحكم إذا كان معينا فبيان الحكم الذي يطرحه الإمام سيكون ظاهرا بطرحه في بيان الحكم الواقعي، لأن هذا هو المتناسب مع شأن الإمام المعصوم. المناسب لشأن الإمام المعصوم أن يتصدى لبيان الأحكام الواقعية في المسائل الجزئية في كل مورد بحسبه، في كل مورد بحسبه من شأن الإمام أن يبين الأحكام الواقعية. إذا كان المورد معينا، إذا كان مورد المسألة معينا، هذا هو ظاهر حال الإمام بصورة عامة، حتى مع قطع النظر عن قرينة التقابل بين سؤال السائل وجواب الإمام، حتى مع قطع النظر عن قرينة التقابل، في حد ذاته ظاهر حال الإمام هو أنه يتصدى لبيان الأحكام الواقعية أولا، وبالذات يتصدى لبيان الأحكام الواقعية. فإذا سؤال السائل وجواب الإمام كلاهما ظاهران في بيان الحكم الواقعي. إذا هذه الرواية أصلا ليست بصدد بيان الحجية حتى يقال بأنها حجية تخييرية، وإنما هذه الرواية بصدد بيان أن الحكم الواقعي في هذه المسألة هو التخيير بين الصلاة في المحمل والصلاة على الأرض. هذا هو الاعتراض الأول على دلالة هذه الرواية على الحجية التخييرية. نطبق هالمقدار من بعدين ندرس الاعتراض الثاني. وأما الرواية قرناها على العبارة، وفقرة الاستدلال منها، فقرة الاستدلال من هذه الرواية قوله عليه السلام موسع عليك بأي عملت، الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. هذا هو تقريب الاستدلال. ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها، أن الظاهر من هذه الرواية إرادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين الحجيتين، لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. هم سؤال الراوي ظاهر في إرادة الحكم الواقعي، وهم جواب الإمام ظاهر في إرادة الحكم الواقعي، لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. أما ظهور السؤال فلأنه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران، يعني بيان مورد الحكم، التنصيص من قبل السائل، قبله يعني من قبل السائل، على الحكم الذي تعارض فيه الخبران، وهو حكم جواز الصلاة في المحمل أو عدم جوازه. هذا الحكم عينه، نص عليه، لم يطرح السؤال بصورة عامة أنه إذا تعارض علي خبران ماذا أصنع، بل بين مورد تعارض الخبرين، بين الحكم الذي تعارض عليه الخبران. فلأنه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران، الظاهر في استعلامه، هذا التنصيص ظاهر، الظاهر صفة التنصيص، التنصيص الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي. هذه قرينة، القرينة الثانية على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي، كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة. خب، هذه هي القرينة الثانية. سيكون مقتضى التطابق، هذا مما يفيد لظاهر جواب الإمام، وإن أدرجه السيد الشهيد رضوان الله عليه في ضمن بيان ظاهر سؤال السائل، ولكن هذا الذيل قوله فيكون مقتضى التضابط هذا يتناسب مع القرينية لمعرفة ظاهر جواب الإمام. يقول فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب، يعني قرينة التقابل بين سؤال السائل وجواب الإمام، فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام عليه السلام أيضا إلى ذلك أيضا، يعني إلى الحكم الواقعي أيضا، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة، بالرغم من أن الواقعة معينة، يعني أن الواقعة التي تعارض عليه الخبران تلك الواقعة معينة، وهي مسألة أنه هل يجوز الصلاة في المحمل أو لا. مع تعيين الواقعة لا وجه لصرف النظر، لصرف أن الإمام يصرف النظر عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام، في حين أن السائل يسأله عن الحكم الواقعي. ما دام أن السائل يسأله عن الحكم الواقعي فلا وجه لصرف النظر عن الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهر. فهذه هي القرينة الأولى التي ذكرت لظهور جواب الإمام في إرادة الحكم الواقعي، وإن أدرجه السيد الشهيد رضوان الله عليه في ذيل بيان ظاهر سؤال السائل، ولكنه يتناسب مع بيان ظاهر جواب الإمام. بعد ذلك يقول وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي، ظهور جواب الإمام في التخيير الواقعي فباعتباره، هنا يذكر القرينة الثانية وهو ظهور حال الإمام بصورة عامة، ظهور حال الإمام بصورة عامة على أنه بصدد بيان الأحكام الواقعية في الأحكام يعني في الأحكام التي يكون مواردها معينة. وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام، مناسب مع ظاهر حال الإمام عليه السلام العارف بالأحكام الواقعية، لأن الإمام هو عارف بالأحكام الواقعية، فظاهر حاله أنه يريد أن يبين الأحكام الواقعية، أنه المناسب مع حال الإمام عليه السلام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لها أو المتصدي لبيانها، رأي لفت شيء مقدر هنا، والمتصدي للأحكام الواقعية أو لبيانها مثلا، يرأي لفتشيل بالتقدير، فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات، إذا كان السؤال عن واقعة معينة فظاهر حال الإمام أنه يبين الحكم الواقعي في تلك الواقعة. وثانيا الاعتراض الثاني على دلالة هذه الرواية على الحجية التخييرية، الاعتراض الثاني أنه لو سلمنا بأن ظاهر جواب الإمام هو النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري لا إلى مرحلة الحكم الواقعي، يريد أن يبين له مرحلة الحكم الظاهري، ولكن هل أنه يقصد في بيان الحكم الظاهري الحجية التخييرية بين خبرين، بين هذين الخبرين المتعارضين، أو يقصد بيان مقتضى الحكم الظاهري بعد الجمع بين هذين الخبرين المتعارضين بالجمع العرفي؟ يقول السيد شيرون الله عليه أن ظاهر هذه الرواية أن على فرض أنها ناظرة إلى بيان الحكم الظاهري أنها إنما تبين مقتضى الحكم الظاهري بالجمع بين الخبرين المتعارضين، لأن هذين الخبرين المتعارضين اللذين يستعرضهما يشير إليهما السائل، لأن هذين الخبرين المتعارضين اللذين يشير إليهما السائل قابلان للجمع العرفي بينهما، ليس التعارض بينهما تعارضا مستقرا، بل التعارض بينهما تعارض غير مستقر قابل للجمع العرفي، وذلك باعتبار أن أحد الدليلين المتعارضين، أحد الخبرين المتعارضين يدل على الترخيص والآخر يدل على النهي، والنهي قابل للحمل على الكراهة، بالإمكان أن نجعل الترخيص قرينة لحمل النهي على الكراهة، وبالأخص بناء على أن دلالة النهي على الحرمة دلالة إطلاقية، فيكون الدليل المراخص مقيدا لإطلاق دلالة النهي. إذا تتذكرون يوجد بحث مفصل في الأمر وفي النهي معا، في أن دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر على الطلب خذ وضعية، كما أن دلالة النهي على الزاجر دلالة وضعية، ولكن دلالة الأمر على كون ذلك الطلب وجوبيا هل هو وضعيا أيضا أو إطلاقيا؟ هناك من يقول بأنه إطلاقي، وهناك عدة مسالك في توجيه كون هذه الدلالة إطلاقيا، مضى ذلك في دلالة الأمر. وكذلك في النهي، دلالة النهي على الزاجر دلالة وضعية، ولكن دلالته على كون هذا الزاجر زاجرا تحريميا، خصوصية كون الزاجر تحريميا. هناك نظرية تقول بأنها دلالة إطلاقية وليست دلالة وضعية. فلو تم هذه النظرية لكان هذا البيان هنا أوضح، لكان الجمع العرفي هنا أوضح، بأن نقول بأن ما أن الخبر الدال على الحرمة نهي، إذ عبر في عبارة السائل اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض. لا تصلي صيغة فعل النهي، صيغة النهي، لا تصلهما إلا على الأرض. هذا النهي إن كان دلالته على الحرمة دلالة إطلاقية، فبالإمكان تقييد هذا الإطلاق بالرواية الأولى الدالة على الجواز الدالة على الترخيص. فالرواية الأولى الدالة على الترخيص تقيد الدلالة الإطلاقية للرواية الثانية، فتحمل الرواية الثانية على الكراهة، يعني نرفع اليد عن دلالتها على الحرمة. إذن يوجد جمع عرفي بين هذين الخبرين المتعارضين اللذين أشار إليهما السائل، والإمام عندما يجيبه موسع عليك بأية عملت، ربما لا يقصد الحجية التخييرية بين هذين الخبرين المتعارضين، وإنما يقصد ربما يقصد نتيجة هذا الجمع العرفي. نتيجة هذا الجمع العرفي أن المسألة تكون مكروهة، أن الصلاة في المحمل مكروه، والمكروه جائز، كل مكروه جائز، إذن يجوز لك موسع عليك أن تتحمل الكراهة وتصلي في المحمل، أو تتنزه عن الكراهة وتصلي على الأرض، لعل مراد الإمام هذا المعنى. إذن فليس في ظهور للدلالة على الحجية التخييرية. هذا هو الاعتراض الثاني على دلالة هذه الرواية على الحجية التخييرية. وثانيا، لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر، لأننا نريد أن نتوصل إلى التخيير في موارد التعارض المستقر، وهنا التعارض تعارض غير مستقر، فلعل الإمام يريد أن يعطي الحكم الظاهري الناتج من الجمع العرفي. فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر، لأن موردها مورد هذه الرواية التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي، بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص، لأن الرواية الأولى تدل على الترخيص والرواية الثانية تنهى، فالرواية الأولى تصبح قرينة لحمل النهي الوارد في الرواية الثانية على معنى الكراهة. فقد يراد بالتخيير حينئذ في قول الإمام موسع عليك بأي منهما، موسع عليك بأي عمل، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل، يعني نتيجة الجمع الظاهري هو الكراهة، والكراهة من الناحية العملية مخيرة، أن واحد يرتكبها أو يتنزه عنها. التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما بعد الجمع العرفي، بعد الجمع العرفي ما في منافات بينهما، لأن الترخيص هو يدل على الترخيص والنهي هم يحمل على الكراهة، فلا تنافي بينهما بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزامي، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى. ومنها من جملة الروايات التي يدعى دلالتها على الحجية التخييرية بين الخبرين المتعارضين مكاتبة الحميري مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجاه هنيئا لهؤلاء الذين كانوا يعيشون في زمان الغيبة الصغرى، على أقل تقدير كانوا يستطيعون أن يتصلون بإمامهم ولو عن طريق مكاتبة، ومع الأسف قد انقطع علينا حتى هذا الخيط مع إمامنا في زماننا هذا في زمان الغيبة الكبرى. مكاتبة الحميري، الحميري كان يعيش في زمن الغيبة الصغرى، فعن طريق بعض النواب كاتب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فأرسل رسالة فيها سؤال أو أسئلة يسأل في الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، والإمام الحجة أجابه. الرواية تقول إذ جاء فيها يسألني، يعني الحميري يكتب للإمام الحجة أنه يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد. يبدو أن الحميري كان له موقعية عظيمة حتى لدى الفقهاء، بحيث أن الفقهاء يسألونه، كان له شخصية عظيمة. يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، يعني في نهاية الركعة الثانية عندما يتشهد ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ يكبر من جديد للشروع بالركعة الثالثة، يكبر كأنه بداية صلاة جديدة، حسب تكبيرة الإحرام أو تكبيرة في ضمن الصلاة لكن تشبه تكبيرة الإحرام، يعني بداية الركعة الثالثة تصير مثل أول الصلاة، يعني عندما ينتهي من التشهد ويقوم يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، لا أو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. خب هسه هذا راح يأتي بأنه هذا هي تكبيرة المستحب، لكن خب مو معروف أنه في هذا الموضع يكون تكبير مستحب، لكن يقول بأن الروايات مختلفت. الآن راح نشير إلى هذا المعنى. فيقول إجمالاً سؤاله حول أنه لو أنه عندما يكمل التشهد ويقوم، يكمل التشهد في نهاية الركعة الثانية ويقوم ليبدأ بالركعة الثالثة، هل عليه أن يكبر ثم يقرأ التسبيحات أو الحمد بناء على تخييف الركعة الثالثة، هل يكبر أو لا عندما يقوم؟ لا 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 لا، عند القيام بعد أن يقوم، هو يصرح يقول بعد أن يقوم، يقول إذا قام، يعني بعد أن قام، إذا قام يقول أن باليف هل يجب عليه. يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ إذا قام، إذا معنى إذا قام يعني عندما قام، عندما قام عن التشهد الثاني للركعة الثالثة، عندئذ هل يجب عليه أن يكبر أو لا؟ هذا السؤال. وهذا يجزيه عن التكبير بعد القيام، ما يصير فالشيء في أثناء القيام يجزي عن التكبير بعد القيام. الإجزاء شيء عن شيء لا ليس من الضروري أن يكون ظرفهما الزماني متحدا. بلي هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب عليه السلام في الجواب، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه كتب في جوابه أن فيه حديثين، كأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في تلك الفترة في فترة غيبة الصغرى كان يريد أن يمرن الفقهاء ويمرن الشيعة والمتشرعة على كيفية الاستنباط الأحكام من الروايات، فيشير أحيانا الإمام الحجة في أجوبته على المسائل في فترة الغيبة الصغرى يشير إلى كيفية الاستدلال الفقهي، فهنا يشير بهذا النحو، يقول الإمام الحجة يقول أنه فيه حديثين، فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. والانتقال من التشهد إلى القيام حالة من الحالات، انتقال من حالة إلى حالة. فعندما انتقل من التشهد إلى القيام بمقتضى هذه الرواية لابد أن يكبر، فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. وأما الآخر الحديث الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر التكبير بعد السجدة الثانية ثم جلس ثم قام ثم جلس راح يكون أعم من أن جلس مع التشهد أو جلس بدون تشهد، جلس في الركعة التي يحتاج إلى تشهد أو في الركعة التي لا يحتاج إلى تشهد، فجلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول، هذا كذلك التشهد الأول سيشير الشيء إلى احتمالين في أنه هل هذا تكملة لنفس هذه الرواية الثانية لنفس هذا الحديث الثاني أو أن هذا كلام من الإمام الحجة أضافه قوله وكذلك التشهد الأول، من المحتمل أن يكون تكملة للحديث الثاني الذي ينقله الإمام الحجة، ومن المعقول أن يكون هذا الحديث الثاني قد انتهى والإمام الحجة هو من عنده يقول وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني إذا قام عن التشهد الأول فليس عليه أن يكبر. وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. هذا الشاهد أن الإمام يطرح خبرين متعارضين ثم يقول بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، من جهة التعبد كان صوابا، فيفسر التسليم بالتعبد وهو تعبد ظاهري، فهو ينظر إلى بيان الحكم الظاهري إلى جعل الحجية، والحجية هنا تخييرية، يقول بأيهما هذا بيان استدلال تقريب الاستدلال. يقول السيد لعل الاستدلال بهذه الرواية أوضح من الرواية السابقة لأنه هنا يوجد مجال لحمله على الحكم الظاهري بقرينة كلمة التسليم، بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، فربما تجعل كلمة التسليم قرينة على أن الإمام بصدد بيان الحكم الظاهري، فهذا التخيير سيكون تخييرا ظاهريا إن شاء أخذ بهذا الرواية بالرواية الأولى وإن شاء أخذ بالرواية الثانية. ولكن مع ذلك الشيخ رضوان الله عليه يناقش في دلالة هذه الرواية على الحجية التخييرية ويقول بأن هذه الرواية إنما تكلم عن الخبرين المتعارضين في لسان الإمام رأسا لا في سؤال السائل، السائل لم يطرح خبرين متعارضين على الإمام وإنما الإمام هو تبرع ببيان خبرين متعارضين، وبيان الإمام لخبرين متعارضين يختلف شأنه عن خبرين متعارضين وصل إلى المكلف الاحتياجي. الخبران المتعارضان إذا وصل إلى المكلف الاحتياجي، المكلف قبل لا يعرف أنه أي منهما صادق وأي منهما كاذب فيحتاج إلى حكم ظاهر. وأما الإمام المعصوم لو أنه نقل خبرين متعارضين فالإمام المعصوم هو عالم بالأحكام الواقعية، وعندما يعرض حديثين وبالأخص تعبير بالحديث، ما يعبر بالرواية يعبر بالحديث، فكأنه صدوره قطعي، صدور بعضهما معا قطعي. إجمالا أسير شيء في صدر الجواب يشير إلى أنه هناك فرق شاسع بين كون الخبرين يطرحهما السائل وبين كون الخبرين المتعارضين يطرحهما الإمام المعصوم. ما الفرق بين الحالتين؟ يقول بأنه هناك عدة نقاط تستوجب عدم دلالة ذلك على إرادة الحجية التخييرية بين هذين الخبرين المتعارضين، هناك عدة أمور يعرضها السيد الشهيد في هذه الحالة، يعني في حالة صدور الخبرين المتعارضين من الإمام، ثم قوله بأي شيء منهما تعمل من جهة التسليم كان صوابا، أن هذا ليس بصدد جعل التخيير الظاهري الحجية التخييرية بينهم. هناك عدة أمور تدل على أن الإمام ليس بصدد جعل الحجية الظاهرية بين هذين الخبرين المتعارضين. الأول، أولا أن الإمام أساسا كما قلنا سابقا ظاهر حاله أنه بصدد بيان الأحكام الواقعية فيما إذا كان مورد الحكم تلك الحادثة والواقعة معينة، إذا كانت الحادثة والواقعة معينة فظاهر حال الإمام أنه يريد بيان الحكم الواقعي، يعني الإمام يعرف الأحكام الواقعية والواقعة معينة، فلما لا يبين الحكم الواقعي؟ ظاهر حال الإمام أنه بصدد بيان الحكم الواقعي، وبالأخص أن السائل لم يسأله عن خبرين متعارضين، لم يسأله عن خبرين متعارضين، فالإمام بين خبرين متعارضين ثم يبين الحكم الواقعي بأنه كلاهما صحيح، كلا هذين الخبرين صحيح، يعني إن شئت أن تكبر وإن شئت لا تكبر، يبين الحكم الواقعي بأنه يجوز لك أن تكبر ويجوز لك أن لا تكبر، هكذا يبين الإمام الحكم الواقعي ظاهر، لأن ظاهر حال الإمام أنه بصدد بيان الأحكام الواقعية. هذا أولا. وثانيا، وفقرة الاستدلال منها من هذه الرواية قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم ربما يجعل ذلك قرينة على بيان الحكم الظاهري التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين. والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بها بهذه الرواية على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا أن هذا الجواب غير دال على التخيير المدعى، وذلك لعدة أمور. الأول، ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية للتخيير الظاهري بين الحجيتين كما تقدم في الرواية السابقة، لأن ظهر على الإمام بصورة عامة أنه بصدد بيان الأحكام الواقعية فيما إذا كانت تلك الواقعة معينة، فظاهر على الإمام أنه يبين حكمه الواقعي. هذا هو الأمر الأول. الثاني، بعد ما وقت الوقت انتهى يكفي، والحمد لله رب العالمين.